والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الأشربة وفي آخر حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا. والمراد بفلان في هذا الحديث سمرة رضي الله عنه، وجاء التصريح باسمه في صحيح الإمام مسلم. فالذي باع الخمر هو سمرة رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في كيفية بيعه للخمر، فمن أهل العلم من قال أنه أخذ الخمر من الجزية، من جزية أهل الكتاب، أي أن أهل الكتاب دفعوا في جزيتهم خمرا، فأخذ ذلك منهم سمرة وباع الخمر لهم وقبض الثمن ووضعه في بيت مال المسلمين، وفعل ذلك متأولا، وهذا مما لا يصح. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق وفي غيره أن عمر رضي الله عنه بلغه أن عماله يأخذون الخمر في الجزية، فناشد ثلاثا فقال: بلال، إنهم يفعلون ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها، لا تفعلوا، ولوهم بيعها، أي لا تأخذوا الخمر في الجزية وتتولون أنتم بيعها لأهل الذمة، وإنما إذا أرادوا أن يدفعوا الخمر في الجزية ولوهم بيعها واقبضوا الثمن. فيكون بناء على هذا الذي أنكره عمر رضي الله عنه أن يتولى المسلم بيع الخمر لأهل الذمة، فإن هذا لا يجوز للمسلم. لكن إذا دفعوا شيئا من الخمر جزية فلا يقبل منهم الخمر، ويقال لهم: بيعوا خمركم بأنفسكم، نحن نريد الثمن. وهذا مما أجازه العلماء وجمهور العلماء على جواز ذلك وحل ذلك، فإن أهل الكتاب يستحلون الخمر ولا يحرمونه، لكن الخمر محرم على المسلمين، فإذا أرادوا أن يدفعوا الخمر جزية لا يقبل منهم الخمر، ويقال لهم: تولوا أنتم بيعها، ولا يبيع المسلمين ولا يبيع المسلم شيئا من الخمر لأهل الذمة، ويقبض المسلمون الثمن. بهذا أفتى عمر رضي الله عنه، وسار على ذلك جماهير العلماء في هذه المسألة. وهذا إذا كانت من قبيل الجزية، أما ما كان من قبيل العشور فإن هذا مما لا يحل. إذا كان من قبيل العشور، إذا قدم نعم العشور التي تؤخذ من تجار أهل الكتاب، إذا كان في تجارتهم شيء من الخمر أو كانوا يتاجرون بالخمر وأراد المسلمون أن يأخذون منهم العشر، فلا يأخذون العشر من مال الخمر. وبهذا أفتى الصحابة وفرقوا بين الجزية وبين العشور، وذلك أن الجزية حق في رقابهم، فيأتون بذلك الحق سواء كان من ثمن الخمر أو غير ذلك مما يستحلونه في دينهم، فيأخذ منهم المال من أي وجه كان، سواء باعوا خمرا أو باعوا خنزيرا أو غير ذلك من المعاملات الربوية لا شأن لنا بمعاملاتهم، فيقبض المسلمون منهم المال على أي وجه كان، ولا يقبضون منهم ما هو محرم في دين المسلمين، لا يقبضون منهم الخمر ولا الخنزير ولا غير ذلك من المحرمات، ويقال لهم بيعوا بيعوا خمركم بأنفسكم، نحن نريد منكم الثمن الذي في رقابكم، ولا نريد خمرا ولا خنزيرا ولا غير ذلك من أباطيلكم. لكن ما يتعلق بالعشور، فالعشور تتعلق بالمبيع، تتعلق بالتجارة، والتجارة إذا كانت من قبيل الخمر فلا يؤخذ العشر منها، أما الجزية فتتعلق برقابهم لا تتعلق بشيء من تجاراتهم. فلهذا فرق الصحابة والعلماء بين الجزية وبين غيرها. وهكذا المعاملات التي يفعلها المسلمون ويتأولون فيها الحل، وهي معاملة فاسدة، فيجوز للمسلم أن يقبض الثمن إذا كانت تلك المعاملة من المعاملات التي حصل فيها النزاع بين العلماء، والصواب فيها أنها معاملة فاسدة. فإذا فعلها بعض الناس كأن يستفتي عالما يفتي بها فتعامل بها، فيجوز للشخص الذي يرى حرمتها أن يقبض ذلك الثمن، باعتبار أن المسلم الذي تعامل بها كان عن طريق التأويل، وشأن المسلم لا شك أنه أعظم من شأن الكتاب، فأهل الكتاب يستحلون الخمر والخنزير، فمن استحل شيئا من المحرمات عن طريق التأويل وإن كان هذا التأويل خلاف الصحيح فتحل معاملته بذلك المال بطريق الأولى. فإذا دفع المال في شراء شيء لا يقال له لا نبيع لك شيئا، فإن مالك على الصحيح أنه حرام، وإذا أراد أن يستأجر به شيئا لا يقال له لا نؤجرك شيئا، فإن مالك من قبيل الحرام. هذا إنما يكون في الحرام المتفق عليه، أما ما كان فيه شيء من التأويل واكتسب المال الشخص عن طريق التأويل كأن يستفتي عالما وذلك العالم يفتي بحل ذلك، فهنا لا يحكم بحرمة تلك الأموال، وشأن المسلم أرفع من شأن الكتاب. على كل، هناك من أهل العلم من حمل فعل سمر على هذا المعنى، وأنه كان يأخذ الجزية من الخمر ويتولى هو بيع الخمر لأهل الذمة، ويضع في بيت مال المسلمين الثمن، وهذا كما عرفنا مما استنكره عمر رضي الله عنه على عماله، وقال ولوهم بيعها، لا تبيعوها أنتم، فلا يجوز المسلم أن يبيع الخمر لكن ولوهم بيعها. وهناك من أهل العلم من قال لعل سمرة باع عصيرا لمن يتخذه خمرا، وقيل في حقي أنه باع الخمر باعتبار أن المراد بذلك العصير هو الخمر، فسمي خمرا باعتبار مآله. وهذا وإن ذكره بعض العلماء احتمالا فليظهر صحة مثل هذا القول، وبعيد عن سمرة رضي الله عنه أن يفعل هذا، أن يبيع العصير عصير العنب لمن يتخذ ذلك العصير خمرا. وشأن سمرة أرفع من هذا، وهو أعلم بأحكام الشريعة من أن يقع في مثل هذا الخطأ الظاهر البين. ومن أهل العلم من قال لعل سمرة خلل خمرا حتى صار خلا وقام ببيعه وقد صار خلا، فلم يبع خمرا وإنما باع خلا، باع خلا ولم يبع خمرا. وتخليل الخمر مما لا يجوز، لكن لعل سمرة كان ممن يرى جواز ذلك، وهذا أقرب من القول الذي سبق وهو أنه باع عصير العنب لمن يتخذه خمرا. هذه المسألة أخف، وهي مسألة الشهادية ونزاع فيها قائم بين العلماء، هل يجوز تخليل الخمر أو لا يجوز، وجمهور العلماء على المنع من ذلك. ومن أهل العلم من قال لعله باع خمرا لمن يستحله من الكافرين، كأن يبيع خمرا لأهل الكتاب وهو يظن أن الحرام إنما هو أن يبيع الخمر للمسلمين، وأما بيع الخمر لأهل الكتاب فربما كان يظن أن ذلك مما يجوز. وهذا القول أوسع من القول الأول. القول الأول مخصوص في مسألة الجزية، أما هذا القول فيكون الأمر أوسع من ذلك، قد يكون فعل ذلك في الجزية وقد يكون فعل ذلك في الغنيمة، فإن المسلمين إذا فتحوا بلدان الكافرين ربما يأخذوا ما عندهم من الأموال، وقد يكون من أموالهم جرار الخمر، فربما أخذ تلك الجرار غنيمة وقام ببيعها لأهل الذمة وقبض الثمن. على كل، هذا العلماء في هذه المسألة بهذه الأقوال وبغيرها من باب إحسان الظن بسمرة رضي الله عنه، وهو موضع لإحسان الظن، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم أبعد الناس عن المجاهرة بالمعصية والمجاهرة بالخطأ ومخالفة الشريعة، فالظاهر أنه حصله شيء من الاجتهاد في هذه المسألة، ولا يحمل الحديث على أنه باع خمرا للمسلمين. فسمرة أعلم بالشريعة من أن يقع في هذا الأمر، لكن إما أن يكون باع، نعم إما أن يكون باع خمرا لأهل الذمة أو غير ذلك من التأويلات التي سبق ذكرها. في هذا قال، نعم في هذا الحديث قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا ولم يقل باع خمرا للمسلمين، فهذا بعيد جدا أن يحصل من سمرة، أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، قاتل الله فلانا. احتج بهذا من قال مشروعية لعن المعين، وأن مذهب عمر رضي الله عنه مشروعية لعن المعين، فإن قاتل بمعنى لعن، قتل الخراصون بمعنى لعنوا، قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا، فقتل كيف قدر بمعنى لعن، قتل الإنسان ما أكثره أي لعن. فقال بعض العلماء هذا يدل على مشروعية لعن المعين. وقال آخرون هذه اللفظة ليست صريحة في اللعن، فإن قاتل تأتي بمعنى لعن، وتأتي قاتل بمعنى التعجب، ولهذا يتلفظ بها العرب في موضع لا يستقيم فيه اللعن، في موضع التعجب يقولون قاتل الله فلانا ما أشعره، قاتل الله فلانا ما أحسنه، فيريدنا مورد التعجب. وهذا موجود في لغة العرب. وهكذا يستعملون قاتل على غير إرادة المعنى، يتلفظون بها ولا يقصدون حقيقة المعنى، كما يقولون ثكلتك أمك وتربت يداك، ولا يقصدون فقدتك أمك، ولا يقصدون أيضا الدعاء بالفقر في قول تربت يداك، فيتلفظون بها بهذه الكلمات ولا يقصدون معناها. فهذه الكلمة تستعمل هذه الاستعمالات الثلاث في لغة العرب. فحمل قاتل في هذا الموضع على معنى اللعن فيه بعد، وليست لفظة صريحة في مسألة اللعن. وأحسن ما يقال في هذا الموضع أن المراد بذلك أنه مما يتكلم به العرب من غير قصد المعنى، فهذا الأنسب في هذا الموضع، وهذا مما كان يستعمله العرب في هذه الكلمة، ولهم كما عرفنا استعمالات ثلاث. فلا نحمل هذه الكلمة على أشنع استعمالاتها، والذي ينبغي أن تحمل على المعنى اللائق بعمر رضي الله عنه واللائق بسمرة رضي الله عنهما. فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها، فباعوها أي وأكلوا ثمنها. والمعنى أن ما حصل من سمرة هو شبيه بذلك، فسمرة قد علم أن الله عز وجل حرم شرب الخمر فلم يشرب الخمر، وإنما قام ببيع الخمر ثم أخذ الثمن. يقول هذا كشأن اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوا الشحوم بل باعوها وأكلوا الثمن. فهذا نظير هذا، وهذا شبيه شبيه هذا، وهذا مما يدل على الأخذ بالقياس، فإن عمر قاس شيئا على شيء، فهو من جملة الأدلة الدالة على أن القياس في الأمور، أن القياس في الأحكام معتبر إذا كان قياسا صحيحا. وفيه ما يدل على حرمة الحيل، فإن اليهود احتالوا على الشريعة، حرم الله عز وجل عليهم الشحوم فلم يبيعوا الشحوم ولم يأكلوا ولم يأكلوها، وإنما قاموا بإذابتها حتى صارت زيتا، ثم باعوا الزيت وأكلوا الثمن، وقالوا لم نأكل أيضا زيت الشحم، وإنما أكلنا الثمن. فاحتالوا على الشريعة بهذه الحيلة، والحيل مفسدة للدين ومفسدة للدنيا، وهي نوع استهزاء وسخرية بالله عز وجل، والمحتال يعامل ربه سبحانه وتعالى كمعاملة الصبيان، وهذا أمر عظيم. ولهذا قد يكون ذنب الحيلة أعظم من انتهاك الحرمة التي أراد بهذه الحيلة أن ينتهكها، لما في ذلك من معنى الاستهزاء بالله عز وجل والسخرية به ومخادعة الله عز وجل. ويعامل العبد ربه كما يعامل الصبيان، يحرم الله عز وجل عليهم الشحوم فقاموا بإذابتها وببيعها وأكل الثمن. المؤدى واحد، هو أنهم انتفعوا بالشحوم، سواء انتفعوا بأكلها أو ببيعها، كل ذلك لا يجوز. وفي حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر أمر اليهود: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فالشيء إذا حرم أكله فيحرم ثمنه، أي إذا بيع من أجل الأكل، إذا بيع من أجل الأكل، فما حرم أكله حرم ثمنه إذا بيع من أجل أكله. أما إذا كانت في انتفاعات منافع أخرى مباحة فلهذا شأن آخر. فعندنا مثلا الحمار الأهلي يحرم أكله ويحرم بيعه من أجل لمن يأكله، لكن لو باع الحمار الأهلي لشخص ينتفع به في غير الأكل يجوز هذا، نعم يجوز، وهذا في الشيء الذي فيه منافع مباحة. أما الخمر فإنه لا يجوز على جميع الأحوال، فإنه لا يجوز الانتفاع به بشيء من الأشياء، فلهذا لا يجوز بيعه مطلقا. أما ما ذكرنا من الحمار الأهلي فيه منافع مباحة شرعا، فلا يجوز الإنسان أن يبيعه لمن يأكله، لكن لو باعه لمن ينتفع به بمنافع مباحة فلا بأس بذلك. فقول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذا إما أن يحمل على معنى ما حرم تحريما مطلقا ولم تبح منه منفعة من المنافع، فما حرم تحريما مطلقا ولم تبح منه منفعة من منافع فيحرم ثمنه مطلقا، أو على معنى إذا بيع من أجل تلك المنفعة المحرمة، وهذا في الشيء الذي فيه منفعة حلال ومنفعة حرام، فإذا بيع من أجل المنفعة المحرمة فيحرم ثمنه. ولهذا لو أن شخصا باع عصير العنب يحل هذا أو لا يحل؟ يحل، ولو باع عصير العنب لمن يتخذه خمرا فإن هذا لا يجوز، ويحرم عليه الثمن أو لا يحرم؟ يحرم عليه الثمن، لأنه باعه لمن ينتفع به انتفاعا محرما، فهذا مما يحرم، فيحرم الثمن. على كل، الحيل على الشريعة من الأمور المهلكة، وقد توسع الناس في ذلك اتساعا بالغا، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاملات الربوية، فاحتالوا لها الحيل الكثيرة، وهكذا فيما يتعلق بالأنكحة الفاسدة جاءوا بالحيل المبيحة للفروج والمبيحة للربا. وأمر الربا أمر خطير، وذنب الربا من الذنوب العظيمة، وهكذا ما يتعلق بالفروج وسباحة الفروج من الأمور العظيمة. وأكثر حيل الناس في هاتين المسألتين، فكم للناس من حيل في الربا تحت مسمى البيع والشراء، وتحت مسمى المضاربة، وتحت مسمى القرض الحسن، وغير ذلك من التسميات التي هي من قبيل الحيل، وحقيقة ذلك هو عين الربا. وهكذا ما يتعلق بالفروج فيما يسمى بنكاح التحليل، إذا طلق الرجل امرأة آخر 3 تطليقات جاء بمحلل الذي يقال له التيس المستعار ويقال له مسمار النار، يستحلون الفروج المحرمة بذلك المحلل زعموا. والمحلل ملعون لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. اقتناء الأسود مما لا يشرع أصلا، اقتناء الحيوانات المفترسة وبيعها وشراؤها من الأمور المحرمة كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وهذا مذكور في كتب العلماء في كتب الفقهاء أن هذا مما لا يجوز بيعه. فالحيوانات المفترسة لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تشترى. أما الاقتناء فيقتنى ما فيه مصلحة كالحيوانات التي تستعمل للصيد، التي تستعمل للصيد من الحيوانات المفترسة كالفهود، فهذا يحل اقتناؤه. وما ليس فيه منفعة فلا يقتنى ولا يباع ولا يشترى. وفي هذه الأزمان يشترونها بالأموال الطائلة الكبيرة بالأموال الكثيرة العظيمة، وكل هذا من الجهل. ولا يجوز الإنسان أن يشتري شيئا ليس فيه منفعة، شيء لا يؤكل ولا يشرب ولا هو لباس ولا هو دواء، وأيضا ما فيه المناظر، ما فيه الأصوات الحسنة، فما كان فيه أصوات حسنة كالطيور فهذا من أجل العلماء أن يباع ويشترى من أجل صوته الحسن، ويقول هذه منفعة من منافع، أو منظره الجميل يقول هذه منفعة من منافع. لكن الوحوش كاسمها لا صوت حسن ولا منظر حزن، وإنما مناظر مرعبة مخويفة، ولهذا نص العلماء على تحريم بيعها وشرائها. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه تحفة الطالب الجليس.